واحدة هذا العلم الإجمالي موجودا عند بلوغ المكلف، عندما يبلغ المكلف فإن هذا العلم يكون موجود بأن هناك محرمات، هذه المحرمات تستوجب وتلزم الاحتياط، والعقل يحكم بلزوم الاحتياط بناء على هذا. ثم قالوا بأن هذا من الجزئية العلم الإجمالي مسلمة، بحثوا عن هل هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزي أم ينحل، وتعرضوا إلى أنحاء هذا الانحلال وكيف يمكن تصوير هذا الانحلال، وهل هذا الانحلال انحلال حقيقي أم هو انحلال غير حقيقي. الانحلال غير الحقيقي تعددت الاصطلاحات فيه، تارة يقولون انحلال غير حقيقي يكون انحلالا حكميا، كل انحلال غير حقيقي هو لا يعني الزوال الواقعي لذلك العلم الإجمالي، وإنما يعني عدم منجزية ذلك العلم الإجمالي، وأن الإجمالي يسقط عن المنجزية. أما كونه متحقق في النفس وباقي فهذا لأنه لم يكن انحلالا حقيقيا. الانحلال الحقيقي هو الانحلال الذي يؤدي إلى زوال هذا العلم الإجمالي تماما. علمت إجمالا أن قطرة بول وقعت في أحد الإناءين. الزوال الحقيقي أن يتحقق علم بأن تلك قطرة البول قد نزلت في هذا الإناء، ويكون هناك علم وجداني به، فيكون حينئذ انحلالا حقيقيا، يتحقق انحلال حقيقي. أما في حالات أخرى وهي الانحلال غير الحقيقي، فقالوا بأنه هذا الانحلال يعني عدم المنجزية، وقالوا بأن هذا الإحلال يكون قد يكون إحلالا حكميا، وذلك ما إذا كان هناك أن هناك اضطرار لارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، أو بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء. فقالوا في مثل هذه الصور لا يكون العلم الإجمالي منجزا، أو يكشف أو 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 حينئذ فقيل بأن هذا اسمه الانحلال الحكمي. في مقابله هناك انحلال تعبدي، وهو إذا قامت أمارة تعبدية عبدنا بها الشارع على نجاسة أحد الأطراف أو على ثبوت العلم في أحد الأطراف، فحينئذ يسقط هذا الطرف عن كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هنا أكو بعض الأحيان قد اختلاف في التعبير أيهما يكون تعبديا أيهما يكون حكميا، وقد يكون هناك نحو رابع من الانحلال هو الانحلال الكشفي، يعني تكتشف أن ذلك العلم الإجمالي من أساسي لم ينعقد، كما لما تكون بعض الأطراف خارج محل الابتلاء. بعض أطراف العلم الإجمالي لما تكون خارج عن محل الابتلاء هذا يكشف عن أن العلم الإجمالي من أساسي لم يتحقق، وأن هذا العلم الإجمالي هذا الكشف أو يكون هناك في ذلك العلم هناك منجز من أول الأمر، هناك أن بعض أطراف هذا العلم الإجمالي الحكم فيها منجز من أول الأمر. فقد يطلق على هذا اللي هو انحلال حكمي يطلق عليه انحلال الكشفي، يعني هناك علم إجمالي لكن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بدوي، بعد التأمل والفحص يظهر أن هناك ليس علما إجماليا، قد يعبر عنه هذه التعبيرات. لكن هذه التعبيرات مع اختلافها مع تعبيرات يعني اختلاف في التعبيرات، وإنما القصد يكون واحدا. لما اجوا في انحلال هذا العلم الإجمالي كما ذكرنا، قالوا كيف يحل هذا العلم الإجمالي، كيف ينحل هذا العلم الإجمالي؟ الطريقة التي سلك السيد رحمة الله عليه بأنه توجد هناك أمارات، وهذه الأمارات المعتبرة أنا أقطع بأن بعضها مطابق للواقع، فيتحقق علم إجمالي بأن المحرمات في ضمن هذه الأمارات المعتبرة، وهذا العلم الإجمالي الصغير هو الذي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير. سوى طريقتين يعني ثلاث مراحل، مرحلة الأولى علم إجمالي كبير، مرحلة الثانية علم إجمالي في الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، المرحلة الثالثة علم إجمالي في الأمارات المعتبرة. وهذا العلم الإجمالي الثالث يؤدي ما نتيجته أنه يجب العمل في كل الأمارات المعتبرة، مؤدّى كل الأمارات المعتبرة. في حينئذ ينحل العلم الإجمالي الأول والمتوسط بهذا العلم الإجمالي الصغير. كيف راح يكون هذا الانحلال؟ هل هذا الانحلال يكون انحلالا حقيقيا؟ هل يزول العلم الإجمالي الأساسي أم لا؟ نقول نعم. يقول بهذا بيان ذلك من خلال مسألتين. المسألة الأولى أن قوام العلم الإجمالي هو بالمنفصلة مانعة الخلو، يعني الترديد، إما هذا نجس أو إما هذا نجس أو كلاهما نجس. هذا الترديد هو قوام العلم الإجمالي، هذه القضية المنفصلة الحقيقية هي قوام العلم الإجمالي. فإذا تحقق علم تفصيلي يقيني فرضا في مرحلة العلم اليقيني أن هذا الإناء نجس، إيش راح تتحول عند القضية؟ تتحول إلى أن هذا الطرف الأيمن نجس يقينا، والطرف الأيسر مشكوك في نجاسته، فإما هو معلوم الطهارة أو مشكوك الطهارة. فالعلم الإجمالي اللي كان إما هذا وإما هذا، يعني هاي القضية المنفصلة مانعة القلوب، هاي القضية سقطت وارتفعت، وعندما سقطت هذه القضية سقط معها العلم الإجمالي. يقول تحليل السقوط هو بهذه الصورة، أنه متى ما أن هذه القضية مانعة الخلو، هذه القضية سقطت، سقط معها العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن قوام العلم الإجمالي هو إما هذا نجس وإما هذا نجس أو كلاهما نجس، هي إما وإما، هذه إما وإما مع وجود يقين وجداني في نجاسة هذا، بعد تسقط هذه القضية المنفصلة وتتحول إلى قضيتين حمليتين، أحدها متيقنة والأخرى مشكوكة، تكون مجرى للبراءة. يقول بالأمارات أيضا كذلك، إذا قامت أمارة على نجاسة هذا الإناء فإنه العلم الإجمالي، أي عن القضية المرددة، قضية المنفصلة، إما وإما بعد ما موجودة عندنا، إما وإما بعد ما موجودة عندنا، فحينئذ يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الموجود في الإناء الثاني، ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. خب هذا بالعلم التفصيلي هذا واضح، لكن لو من تقوم أمارة كيف يسقط هذا العلم عن الاعتبار العلم الإجمالي؟ يقول هذا مبني على ماذا؟ مبني على المبنى، وما هو المجعول في باب الأمارات؟ إذا قلنا أن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والعلمية، يعني جعله علما، الكاشفية غايتها الأمارة كاشف ناقص تتممها التعبد فيصير كاشف تام بالتعبد، والأمارة علم ناقص، يجي الشارع يقول هذه علم، تعامل معها معاملة العلم، رتب عليها كل آثار وترتب على العلم. فحينئذ هذه الأمارة أعاملها معاملة العلم التفصيلي، ومعناها راح تحول وتسقط تلك القضية مانعة الخلو، قضية منفصلة. فلما قامت الأمارة على وجود هذه الحرمة هنا، حين أظن التردد اللي كان في الأطراف الثانية إما هذا وإما هذا وإما هذا راح يسقط. فإذا سقط هذه القضية، سقطت القضية المنفصلة، سقط العلم الإجمالي. يقول لأن هذا يؤدي، لأن هذا حينئذ مع وجود هذا العلم راح يسري هذا العلم وهذا الشك، يسري إلى أن العلم الإجمالي ما راح يبقى، يعني ذلك اليقين بالجامع لن يبقى في هذا المتبقي، لأن اليقين بالجامع كان أحد أطراف هذا الطرف، وهذا الطرف خرج عن طرفيته، في حين هذا العلم الإجمالي راح يصير شك فيه. مين قال أن الحرمة باقية هنا؟ أنا أول كانت عندي علم بالحرمة، وهذا العلم بالحرمة بين هذا الإناء وهذا الإناء، عندما خرج هذا عن الطرف حينئذ راح يسري أن ذلك العلم الإجمالي هل يبقى في هذا الطرف؟ فيقول هذا الشك يسري إلى بقاء هذا العلم الإجمالي في الطرف الثاني، فتسقط القضية المنفصلة، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي، وهذا للحلال الحلال حقيقيا. يقول لأن الأمارة جعلها لي الشارع علما، فلما جعلها لي علما إذن خلاص. أما على المباني الأخرى وهو كون أن الأمارة منجزة ومعذرة، يعني منجز لما تؤدي إليه ومعذرة في حالة الخطأ، قوله هذا أصل علم إجمالي هو الشكل المنجز، فلم تأتي الأمارة بشكل جديد فلا ينحل العلم الإجمالي، لأن أنا بالبداية عندما أحتاط من أجل ماذا؟ إصابة الواقع. هذا العلم المنجزية الأمارة شنو سوت لي؟ ما جاءت بشيء جديد، قالت بأنه مؤدى الأمارة يكون منجزا، وإذا أخطأت فأنت معذور. هنا نعمل أيضا كذلك، وبناء على المبنى الثالث أن هناك جعل على طبق مؤدى الأمارة، جعل على طبق مؤدى الأمارة، فحينئذ يكون هذا حكم ظاهري، وهذا الحكم الظاهري لا يلغي الحكم الواقعي، وأن في الواقع أن الحرمة في أحد هذين، فلا يرفع الحكم فلا يرفع العلم الإجمالي الحقيقي. فيقول في مثل هذين الفرضيتين أو على هذين المبنيين نلجأ إلى مسألة أخرى وإلى طريقة أخرى. هذه الطريقة ماذا؟ هذه الطريقة تقول بأن منجزية العلم الإجمالي، أن العقل يحكم منجزية العلم الإجمالي، هل مترتبة على العلم لو مترتبة على المعلوم؟ لا شك أن منجزية العلم الإجمالي مترتبة على العلم، يعني إذا أكو علم أكو منجزية، ما أكو علم ما أكو منجزية العلم الإجمالي. هنا يقول بأنه إذا أن 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 إذا أن هذه الأمارات التي أثبتت الحرمات هذه كانت موجودة في أوان البلوغ ولا، يعني في أوان البلوغ عندما بلغ هذا المكلف كما يعلم بأن هناك حرمات، يعلم بأن هناك حرمات ذكرت في هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها، غايتها بعد الفحص يصير عند علم. فإذا هنا لما بلغ كان أكو عنده علم فعلي بوجود الحرمات، وكان لديه أيضا علم بوجود أمارات وجدت في هذه الحرمات الواقعية، فغايته الآن وجود هذه الأمارات لكنه ما فحص عنها، لما فحص عنها تعرف عليها، وعندما تعرف عليها هذا يعني أنها كانت منجزة واقعا منذ أوان وجودها، وهذا معناه أنه تنجز تلك الحرمات كان قبل تنجز العلم الإجمالي، قبل تنجز العلم الإجمالي، فحينئذ يمنع حينئذ لا تكون لا لا فحينئذ تجري أصالة البراءة في الأطراف الأخرى التي لم تشملها تلك المحرمات بلا منازعين. خب هذا إحنا عندنا هنا راح تكون عندنا إشكاليتين. الإشكالية الأولى إن أنتم تقولون أن العلم أن الحكم التنجيز تابع للعلم مو للمعلوم. الآن لما علمت، والعلم المتأخر لا يحل العلم المتقدم، يعني قالوا بأن الانحلال إذا كان المعلوم، إذا كان العلم يتحقق بعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الأول تحقق، لما تحقق أوجب الاحتياط، هذا الاحتياط هو حكمي. الآن صار عندي في العلم جديد، هذا العلم الجديد يرفع الاحتياط السابق لو لا؟ يقول إذا كان مقارن يرفعه، إذا كان العلم الثاني قبل العلم الأول يرفعه، أما إذا كان بعده لا يرفعه، يبقى هذا الاحتياط ثابت. فحينئذ يقول هنا نحتاج إلى فتذلك معينة، وهي نقول أن العلم بعد الفحص يكشف هنا تكون كاشفية، يكشف عن أن المنجز تنجز قبل العلم الإجمالي أو مقارن العلم الإجمالي، غايته أنت ما كنت تدري. وعدم العلم لا يمنع من المنجزية الواقعية. فحينئذ كأنه يقول بأن العلم الإجمالي من أساسه لم يتحقق، العلم الإجمالي من أساسه لم يتحقق. هذا بناء على ماذا يقول؟ بناء على أن هذا ليش نحتاجه؟ يقول لأن نرجع احنا إلى سؤال سابق، أنه ما هو السر في منجزة العلم الإجمالي؟ هل التنجيز العلم الإجمالي لأنه كالعلم التفصيلي؟ كما أن العلم التفصيلي منجز كذلك العلم الإجمالي منجز، يعني علة. كما أن العلم التفصيلي علة للتنجز كذلك العلم الإجمالي هو علة للتنجز. أو نقول لا، أن العلم الإجمالي منجزيته بسبب تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه. فإذا الأصول المؤمنة يعني عندي هذول احتمال النجاسة بهم اثنيناتهم، أصالة البراءة هنا تعارض أصالة البراءة هنا، فيتساقطان فيتنجز العلم. بناء على تعارض الأصول ما أحتاج إلى هاي الفذلكة، لأنه هنا منجز تنجز، قامت الأمارة على حجية هذا، في حين إذن أصالة البراءة راح تجي في الأطراف الأخرى من دون المعارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. أما بناء على العلية، فالعلم الإجمالي راح يبقى منجز، لأنه من أول ما وجد، هو علة. فالأصول بعد تعارضت ما تعارضت، بعد ما ينظر إليها، وهو اللي ذهب إليه المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي هو علة للتنجز. تعارضت الأصول أو لم تتعارض فهو منجز. ومقتضى تنجزه أنه حتى لو خرج بعض الأطراف عن الحجية، عن الطرفية، يبقى العلم الإجمالي منجز في الأطراف الأخرى. فإلمن يلجأ؟ يلجأون إلى هذه الطريقة، أنه أن الأمارات كانت موجودة من أوان البلوغ، واكتشافها بعد الفحص يعني وجود منجزية فعلية لها قبل وجود العلم الإجمالي أو مع وجود العلم الإجمالي مقارنا لها. فالعلم الإجمالي من أساسه الآن اكتشف أن العلم الإجمالي من أساسه ساقط ولم يتكون، غايته أنا ما كنت أدري، الآن علمته. فلم يتكون عندي علم إجمالي حتى يكون علة للتنجز، فيكون هذا سبب للانحلال. طبعا هذا اسمه انحلال، لكن هو في واقعه عدم التنجز، يعني عدم منجزي، عدم تنجيز العلم الإجمالي، وعدم عدم تحقق العلم الإجمالي من أساسه، لأن أنا كنت جاهل بوجودي ذلك الأمر. فحينئذ يسقط العلم الإجمالي. خب هسه نأتي إلى في الإشكالية أخرى، هذه الإشكالية وهي أنه العلم، العقل يقول التنجز مرتبط بالعلم، وين ما أكو علم أكو تنجز، ما مرتبط بالمعلوم وين كان. فهي شلون تحلوها؟ العقل يحكم أن التنجز والاحتياط والتنجز مرتبط بالعلم نفسه مو بالمعلوم. كل اللي وصلتوا له الآن أن أكو معلوم في أثناء العلم الإجمالي، الآن ماكو علم إجمالي، ماكو علم بيها. كانت الأمارات موجودة، وجودها يعني وجود المعلوم، لكن العلم بها وين صار؟ العلم صار بعد فترة، بعد الفحص، يعني بعد تنجز العلم الإجمالي أنت اكتشفت أكو شنو؟ أكو أمارات، وهذه الأمارات دلت، وهذه الأمارات كانت موجودة من أوان في معرض الوصول، إجا جابوها. لكننا نقول أن العقل حكمه، أن العقل يحكم بالتنجز متى ما كان علم. فهنا ماكو علم بتلك الأمارات وبالمحرمات الناتجة عن تلك الأمارات إلا بعد العلم الإجمالي. تبقى هاي الإشكالية شلون تنحل؟ قالوا هاي الإشكالية تنحل باللجوء إلى نظرية الاحتمال، وهو مو نظرية الاحتمال، يعني أن احتمال وجود هذه الأمارات، وجود احتمال وجود الروايات الدالة على التحريم ضمن الكتب الحديثية متحقق في أول البلوغ. يعني صار احنا عند الشيخ أكو عندي علم بوجود محرمات واقعية، هذا العلم الإجمالي الكبير. عندي احتمال وجود محرمات واقعية في ضمن هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وهذا الاحتمال موجود باعتبار كل إنسان بالغ يدري أكو كتب حديثية، يدري أكو روايات، فيحتمل أن تلك المحرمات موجودة في هذا. فحينئذ يكون هذا الاحتمال، هذا الاحتمال هو يكون سبب في العلم الإجمالي الثاني. يكون عندي علم إجمالي أول وهو الكبير، علم إجمالي ثاني ناشئ من وين؟ ناشئ من هذه الاحتمالات. وهذا الاحتمال الموجود، وهذا الاحتمال الموجود يكون ماذا؟ يكون منجزاً، ومع تنجزه يمنع من منجزية العلم الإجمالي الأول، وهو الذي لدي علم التكاليف. فعندي علم إجمالي ناشئ من احتمال وجود الروايات، من احتمال وجود الروايات الدالة على الحرمة في ضمن هذه الروايات. يعني كما أن العلم الإجمالي مع الاحتمال متقارنان، كما لو كان علمان متقارنان في آن واحد، فيلجؤون إلى هذه الفذلكة لكي يخرجوا من هذه الإشكالية. فعلى كل حال، العلم الإجمالي الكبير كانت هناك عدة محاولات لإنحلاله. هذه المحاولات لإنحلاله مبنية على كيفية انحلال العلم الإجمالي حقيقيا، حكميا، تعبديا، كشفيا، وتعتمد على أن المبنى في جعل الأمارات، ما هو المجعول في الأمارات؟ الطريقية، أن منجزية معذرية، أن تكون جعل حكم على طبق مؤدى الأمارة، هذه كلها متداخلة في إبداء أو في إيجاد هذه النتيجة، وهي كيفية انحلال العلم الإجمالي. فالمدار هو أيكو علم إجمالي بالتكاليف، هذا العلم الإجمالي الكبير، كيف يحل هذا العلم الإجمالي الكبير؟ كيف ينحل؟ ينحل من خلال علم إجمالي بوجود روايات موجودة فيها الأحكام. الكل يقولون بهذا الشيء، كلهم، لكن وين اختلفوا؟ اختلفوا في طريقة انحلاله، إن هذا الانحلال كيف يكون حقيقيا، متى يكون حكميا، متى يكون تعبديا، كيف نقدر نصور أنه ينحل مع أن العلم هو علة للتنجز وليس التنجز بسبب تعارض الأصول. هذه المباني هي اللي تأثر في وين؟ في كيفية انحلال العلم الإجمالي الكبير. فكل واحد على طبقه، على طبق المبنى في هذين الأمرين يحدد كيفية الانحلال. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه العقلية التي ذكرت لي وجوب الاحتياط، وهو العلم الإجمالي. الوجه الثاني وهو تقدم الحديث عنه، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، أنه أنا أحتمل بوجود تكاليف تحريمية ومحرمات واقعية، وأن ترك هذه المحرمات يوجب ضرراً، فيجب دفع الضرر المحتمل، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. وهذه قد تعرض لها المصنف في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعندما بحث ما هي العلاقة والنسبة بين القاعدتين، وبين بأن هذا الضرر إما أن يكون مراد به الضرر الأخروي العقاب، وإما أن يكون به الضرر الدنيوي، وإما أن يكون مراد به المفسدة. وإذا كان الضرر الدنيوي أو المفسدة، فإما النقاش عدم التسليم بالكبرى والصغرى أو عدم التسليم بالصغرى. وإذا كان المراد به الضرر الأخروي، فمورد كلتا القاعدتين يختلف عن مورد الأخرى، وهذا تقدم البحث عنه والإشارة إليه بالتفصيل. الوجه الثالث الذي ذكر لي وجوب الاحتياط هو أصالة الحاضر، وهو اللي أيضا أشرت إليه في بداية بحث البراءة، أنه ما الفرق بين البراءة وبين أصالة الحاضر. أصالة الحظ وتعبير القدماء، قدماء الشيخ الطوسي وسيد المرتضى وغيرهم بحثوا، والعامة أيضا بحثوا هذه المسألة، ما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ فقسم قالوا بأنه الناس العالم كله هو ملك لله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك أن يتصرف بشيء حتى بنفسه إلا مع وجود هذا الإذن، إلا مع وجود إذنه. فإذا شككنا أن هناك إذن أو لا، فالأصل هو الحظر، يعني في الموارد التي لا نعلم بإذنه تعالى فيجب علينا التمسك بالحظر، وهذه أصالة الحظر، أصالة الحظر في الأشياء. وهذا معناه شنو؟ معناه في كل مورد نشك يجوز هذا أو لا يجوز، يحرم أو لا يحرم، يتمسك بالحرمة، لأنها شنو؟ هاي مو إلية. مثل أشك أن هذه ملكي لو مو ملكي، إذا ملكي أتصرف، إذا مو ملكي ما أتصرف. الأصل عدم الملكية، الأصل أنها ما أنا مالكة، أكو سبب بالملكية، فهنا يجوز التصرف في هذا أم لا؟ كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يجوز لي هذا التصرف لو لا؟ حينئذ ماكو إذن، إذن لا نعلم بوجود الإذن، إذن يحرم التصرف. وهذه مؤدى أصالة الحظر، أصالة الحظر في الأشياء. وبهذا هذا الأمر كان محل نقاش. من ضمن محل النقاش قالوا بأنه لا، أكو إذن فحوى، الله سبحانه وتعالى بموجب آيات عديدة سخر هذا العالم للإنسان، وأن هذا الإنسان بما أعطاه من قدرة عقلية وقوة وقدرة سخر له، فهناك إذن فحوى بالتصرف بهذه الأمور، بالتصرف بما يوجد في العالم. فهذا إذن الفحوى، إذن الفحوى يرفع تلك الشبهات وأصالة الحظر، أصالة الحظر أسلم بها، لكن هناك ماذا؟ إذن هذا الجواب يبتني التسليم بأصالة الحظر مع وجود إذن فحوى في التصرف بهذه الأمور العامة كلها. هذا أولا. الجواب الثاني أنه لا نسلم أن هذا هو مبنى الجميع، هناك مقابل له قال لا، أصالة الإباحة من الأشياء وليست أصالة كل شيء لك مباح، أصالة الإباحة في مقابل أصالة الحظر، وأن الأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الحظر والممنوعية. الثالث، الجواب الثالث هو ثبوت البراءة الشرعية، أن البراءة الشرعية أدلتها لما ثبتت، وهذا دليل على الإذن والترخيص. البراءة الشرعية عندما ثبتت فهي دالة على الإذن والترخيص، فأصالة الحظ بعد ما إلها مورد. فهي ثلاث أجوبة، بعض الأجوبة تبتني على ثبوت أصالة الحظ، وبعض الأجوبة تبتني على عدم ثبوت أصالة الحظ. الجواب الثالث وهو تمامية أدلة البراءة الشرعية، إذا أجى واحد ناقش قال لا، أدلة الاحتياط تقف مانع أمام البراءة الشرعية، أدلة الاحتياط تقف مانع أمام أدلة البراءة الشرعية، يتعارضان يتساقطان، فنرجع إلى أصالة الحاضر. يقول لا، حتى في هذا الفرض لا نرجع إلى أصالة الحاضر. لماذا؟ يقول لأن ملاك حكم العقل في الحظر غير ملاك في ما محل كلامنا هنا. محل كلامنا في أصالة الحظر هو الأصل في الأشياء بغض النظر عن الشريعة، يعني في وقت لم تكن هناك شريعة، لم يكن هناك إسلام، ما كان هناك تشريع، ما كان هناك شارع مقدس، نجي نقول ماذا يحكم العقل؟ بأصالة الحظر لولا. أما محل كلامنا هنا إن أكو شيء اسمه شارع، أكو شيء اسمه شريعة، أكو شيء اسمه ثواب، أكو شيء اسمه عقاب. هنا نفكر الآن حكم العقل شنو؟ مورد أصالة الحاضر يختلف عن مورد الاحتياط والبراءة. مورد أصالة الحاضر هو في محل لا يكون قابلا للشرع والشريعة، لأن قبل الشرع والشريعة يتكلم، قبل وجود الدين، قبل وجود الشرائع، فالعقل ماذا يحكم بأصالة الحظر؟ أما الآن في المسائل التي نحن فيها، نحن وين نفكر؟ نفكر بعد ورود الشرع والشريعة إحنا شنو؟ هل العقل يحكم بقاعدة قبل عقاب بلا بيان لو أصالة الحظ؟ يقول بعد ما كم ورد أصالة الحظ، وإنما المحكم هو قاعدة قبل العقل بلا بيان. فهذا الوجه أيضا يرد. يبقى عندنا الوجه الأخير، وهو أن يكون وجوب الاحتياط هو بناء على مسلك حق الطاعة، وهذا مسلك حق الطاعة حينئذ هو الطرف المقابل لمسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فمن رفض قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجد مسلك حق الطاعة تام، فالاحتياط يكون واجبا. أما من لم يبني على تمامية مسلك، من بنى على تمامية حق قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يجد موردا لهذا المسلك. هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرت على الاحتياط في مقابل أدلة البراءة.